الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب السلام والأحاديث التي وردت في السلام، وأحب أن أسأل الإخوان سؤال: هل تغير شيء عندكم في السلام ولا فقط يعني معلومات؟ هل الواحد منا تغير السلام بحيث أنه يعطيه من يستحق ويمنعه من لا يستحق، ويسلم على الصبيان ويسلم على، يعني يجدد مفهوم السلام من الدرس الماضي للدرس هذا، ولا ما تغير شيء؟ السلام المعرفة والسلام البارد يعطى من يستحق ومن لا يستحق. فإذا كان ما تغير شيء فهذه والله مصيبة، كما قالت أم سفيان الثوري لسفيان: علمهم حديثين أو ثلاثة فإن رأيت منهم انتفاع وإلا لا تزدهم، فإن هذا يضرهم. وإذا كان الإنسان لا، إنه الباب اللي يأخذه من العلم يأثر فيه، يظهر فيه من الأسبوع إلى الأسبوع يظهر فيه التغير، وإنه فعلا يريد العلم للعمل، وإنه تغير فيه أشياء، فهذا هو اللي ينفع فيه العلم ويزكو. فيحذر العبد إذا كان من الثلاثة الماضي إلى الثلاثة هذا ما فكر في موضوع السلام مثلا كمثال يعني، ولا غير فيه شيء ولا تغير من شعره نفس اللي كان هو متعود عليه، معناه أن العلم ما فهمه إلى الآن، ما فهم أن العلم للعمل، وأنه كل شيء يأخذه في العلم يبادر إلى تطبيقه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب في كراهية إشارة اليد في السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. هذا إسناد ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.
هذا أخذنا الأسبوع الماضي. طيب الباب اللي بعده:
باب ما جاء في التسليم على الصبيان. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. هذا حديث صحيح، ورواه غير واحد عن ثابت، وروي من غير وجه عن أنس. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، كذلك من تجديد مفهوم السلام، السلام على الصبيان، لأن السلام كما ذكرنا بالأسبوع الماضي هو تأمين وتأنيس، بحيث أنك تؤنسه وتلقي عليه السلام فيأمن ويأنس، وهذا واضح. إذا كنت في مكان مخوف وجاء واحد ما سلم عليك معناه يريد شر. والصبيان لهم حق أنهم يؤنسون ويؤمنون، فإذا قلت السلام عليكم يعني لا خوف عليكم مني، هذا معنى السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم على الصبيان، واضح الآن تلاحظ الصبي إذا سلمت عليه تغير حتى وجهه ويأمن، إذا كان لأن الصبي من طبعه القلق والخوف خاصة من الغريب، فإذا قلت السلام عليكم تلاحظ في الصبي تغير أنه يعني يأمن جانبك. نعم، هذه تقدمت الأسبوع الماضي أنه إذا كان أنه ما يقول السلام عليكم أنه فقط إشارة، فهذا هو شغل اليهود والنصارى اللي بس بالإشارة. أما إذا كان كلام قل السلام عليكم ومن بعيد يشير، يعني إذا كان لا يسمعك مثلا في السيارة لابد تنطق تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذا ذكر اسم السلام. أو كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة يشير ثم إذا سلم ينطق، معناه أن الأصل هو النطق، وأن الإشارة إنما هي رخصة في بعض الأحوال. نعم.
باب ما جاء في التسليم على النساء. حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
نعم كذلك النساء إذا لم يكن فيه فتنة أو نية سوء أو أن يسمع صوتها أو إذا كان الله أعلم بالنوايا. أما إذا كان نساء وما منهم فتنة خص النساء كبار في السن أو في سوق مثلا العجائز اللي يبيعون في السوق ولا في فألوى بيده وقال السلام عليكم هو ماشي بدون ما ينظر في النساء لا بأس، لأنه نفس المعنى اللي في الصبيان أنه تأنيس وتأمين. إذا كان من نساء المسلمات وهو يمشي يقول السلام عليكم ويلوي بيده يشير ويتكلم لا بأس. أما إذا كان في ريبة أو فتنة أو امرأة لوحدها أو خلوة أو قد يظن به سوء أو كذا هذا كله يبتعد عنه، لأنه هو إنما هو سلام فقط. نعم مثل الكلام مثل الكلام. قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الكلام وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول قلنا قولا معروفا قول المعروف الكلام مثل المرأة ترد على الهاتف مثلا قول معروف كلمة ورد غطاها بدون خضوع لا بأس به. أو مثل المرأة تبيع في مبسط وقالت هذا بكذا وهي متسترة لا بأس. فالأصل إن فقط إنما هو سد الذرائع، لأن الشيطان أعظم حبائل النساء، وإلا يجوز التعامل يجوز الكلام يجوز السلام مع المرأة لكن في الشيء الواضح اللي ما فيه فتنة ولا ريبة. نعم.
قال محمد شهر حسن الحديث وقوى أمره
هذا شهر بن حوشب المشهور محمد البخاري يقول شهر حسن الحديث وقوى أمره. نعم.
وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب،
يعني عبد الله بن عون من كبار السلف من أصحاب ابن سيرين تكلم، وسيأتي بكلمة ابن عون بعد هذا. يقول تكلم فيه ابن عون ثم احتاج إلى حديث عن شهر فرواه عن شهر بواسطة هلال، لكن كلام ابن عون هذا موجود في أول مقدمة مسلم إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. يقول كان واقف ابن عون على ماسك بأسكفة الباب بيده فسألوه عن شهر بن حوشب فقال إن شهرا نزكوه، أي كما سيوضح أبو داود. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا النضر بن شميل عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه، قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان،
لأن تروى تركوه، يعني لأن قد يكون فيه تصحيف نفس الرسم بعضهم يرويها إن شهرا تركوه وتركوه أشد معنى تركوا روايته، لكن كأن المضبوط بالنون والزاي كما قال هنا إن شهرا نزكوه أي طعنوا فيه. يقول النضر بن شميل اللي هو سمع حمد بن عون وهذا لأنه ولي أمر السلطان، وهذا لا علاقة له بالحديث، يعني إذا كان رجل تقي وكذا يكون هذا يعني تعرفون طريقة السلف وخوفهم من الفتنة، لكن هذا ما يؤثر في روايته. لكن هذا الكلام ترى مختصر جدا، لو ترجع إلى تهذيب الكمال وترجع إلى الكتب الطوال تجد كلام طويل من الجانبين، من اللي ضعفوا شهر ومن الذين وثقوه. حتى الأحمد نفسه هنا مثلا ذكر رواية واحدة، الكتب المختصرة في الرجال ما تغني بالعكس تعطيك صورة مجتزئة. أحمد نفسه تجده يوثقه ويضعفه لأنه أحاديث ضعيفة وأحاديث، حتى بعض العلماء قال حتى أحمد نفسه قال كأنه مولع بالناقة شهر هذا، كل ما روى عن أسماء بنت يزيد قال وكانت تحت العظباء وإن لعابها يسيل على كتفي، قالها كم مرة في كم حديث، قالوا كأنه مولع بالناقة هذا كل حديث تحت العظباء واللعاب يسيل على كتفيه. فهم يعني التمسوا من أشياء، لكن أهل الصنعة ينتقون، إذا كان الرجل نزكوه يأخذون بضاعته وينقون منها الشيء الواضح والباقي يتركونه. فأنت ما تحكم حكم عام هكذا إن الترمذي وثقه ولا قال إن البخاري وثقه، هذا يحتاج نفس طويل، علم الرجال يحتاج نفس طويل وديانة وفهم وبصيرة، لكن هذا مقتطف فقط. نعم.
بابه في التسليم إذا دخل بيته. حدثنا أبو حاتم الأنصاري البصري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم، أول شيء فيه الفائدة الأولى أن الإنسان يجوز أن يقول لشخص يا بني وليس ابنا له، وليس هذا من الكذب أو حاشى النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. يجوز أن تقول لشخص يا بني حتى لو كان ليس من أبنائك، كما أنك تقول يا أخي وليس أخوك في النسب، لكن أخوة الإسلام واضحة. أما البنوة هي اللي يعني فيها قلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس فيما يروى يا بني، هذه واحدة. والثانية قال إذا دخلت على أهلك فسلم، هذا أيضا من مسائل السلام اللي نغفل عنها وقد ماتت عندنا. يمكن الإنسان يدخل بيته دائما خلاص متعود وما يسلم، لا، إذا دخلت بيتك سلم. يمكن البيت فيه ملائكة، يمكن فيه ناس صالحين وأهلك. ثم ذكر الفائدة من السلام، قال إنك إذا سلمت إذا دخلت البيت سيكون بركة، يبارك لك في وقتك وفي ولدك وفي زوجك وفي طعامك، سيكون هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. لذلك ينبغي الإنسان أنه يتأدب بأداب الإسلام، إذا دخل البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليهم. نعم.
باب السلام قبل الكلام. حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن الزاذان عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث، ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث.
نعم، والمعنى يعني محفوظ، لكن هنا من هذه الطرق لا. السلام قبل الكلام، السلام هو أول شيء، أول ما يبدر منك إذا قدمت على أحد أو دخلت بيت أو السلام هو شعار المسلمين فيما بين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم شرح هذا في الأسبوع الماضي كله، لكن هو يسبق الكلام. حتى في حديث ضعيف هنا يقول لا تدعوه للطعام حتى يسلم، لا تدعوه إلى الطعام، يعني لو كنتم على طعام وجاء واحد ما سلم اتركوه حتى يسلم. مثل العاطس لا تشمته حتى يحمد الله عز وجل، إذا ما حمد الله ما لحق أن نشمته، وإذا ما سلم علينا وأنسنا السلام قد نعزره بترك دعوته للطعام حتى ينتبه للسلام. نعم.
باب فيما جاء في كراهية التسليم على الذمي. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز المحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، بعض الإخوة قد يبتلى في مكان عمله بيهود أو نصارى، لا تبدأهم بالسلام، لا تصير أنت لتسلم عليهم، لأنهم ما لهم سلام، هم ما لهم عندنا إلى السيف. لولا عقد الذمة والأمان والعهد كان ما لهم سلام عندنا، وهم يقولون بالتثليث ويقولون بالشرك، ليس لهم سلام. السلام ليس كلمة تقال كذا، السلام له معنى عظيم، وهو من أسماء الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما يقال اليهودي والنصراني. لكن لو هو سلم، أو إذا جيت وسيأتي، إذا جيت إلى قوم أخلاط مثلا موظفين زملائك ومعهم أهل ذمة ولا تراك صلاة، تسلم وتنوي على المسلمين، وإذا كانوا خلص تقول السلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى فرعون وهارون لفرعون، السلام ليس على من عرف الهدى، فإن أكثر الناس يعرفون الهدى، لكن السلام على من عرف الهدى واتبعه. العبرة في الاتباع، السلام على من اتبع الهدى. قال وإذا هو سلم عليك اليهودي والنصراني تقول وعليكم، كما سيأتي في اللي بعده. وإذا كان عدو قد تهجر، إذا كان ضد الإسلام، بعضهم ضعيف وقريب من الإسلام تتألف، وبعضهم عدو، كل حالة لها طريقة. وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، مر كثيرا هذا المعنى، وإنه ليس معناه تكلف حدهم على جانب الطريق، لا، وإنما البقاء في وسط الطريق بعزة الإسلام، ولا توسع له في الطريق، ولو بكفو توسع له، وخله هو إذا شافك أنت في وسط الطريق هو اللي يؤخر ويصير في الجانب. هذا معنى اضطروهم إلى أضيقه، بمعنى أنت امش وخله هو اللي ينحد على الجانب، مو معنى أنك تتعمد تطرده لا، هذا ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان المدينة فيها يهود وفيها غير، هذا معنى. ومنه قول الله عز وجل اضطره إلى عذاب غليظ، يعني أحمل عليه وأحد عليه. نعم.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة فقلت بل عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني حديث عائشة حديث حسن صحيح.
نعم، رهط من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن اليهود قد يأتون قد يزورون مثل الرجل العظيم أو الكبير أو العالم، قد يأتيه يهود أو نصارى وهو قد يصبر عليهم لعل الله يهدي بعضهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنهم كانوا يدخلون عليه، وكانت عجائز اليهود يدخلن على عائشة، هذا أمر مستقر ومعروف في السيرة وفي السنة، وليس معناه أن فيه مودة بل فيه بغض. لكن أيها الإخوة، أمور الدنيا إن دخلناها في الولاء والبراء توقفت الدنيا. مسألة أن يصير جاري ولا أبيع معه ولا أشري منه ولا أكلم كلام معروف، هذا كله لا تدل على التولي، فقد تشتري من أبغض الناس إليك وقد تترك الشراء من أحب الناس إليك. وهؤلاء الحمقى من الأحزاب لما أدخلوها في الولاء والبراء اضطربت عليهم أمورهم كلها، وصاروا الناس يضحكون عليهم تناقضات. إذا كان ولا وبراء ما في لعب، مو اليوم توالي وبكرة عادي، لا، ولا وبراء يعني معناها أوثق على الإيمان، وتجعل مقاطعة البضائع من الولاء والبراء، بعدين صاروا متناقضين والناس يضحكون عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أصلب الناس دينا، مسألة يدخلون عليه، مسألة كانوا جيران له، مسألة الكلام معهم، مسألة دعوتهم، البيع والشراء، يتسلف منهم، يرهن لهم، هذه كلها ما أنا دخل في القلب، هذه أمور تمشي بين الصالح والطالح، ولا توقفت الدنيا. فقالوا، وشوف أن اليهود أهل خبث والنصارى عموما ما تأمن جانبهم، يورون، قالوا السلام عليك، أن تسمعها كأنها السلام، وهو السام عندهم الموت، السام الموت، كما قال عن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، يدعون عليه بالموت ويبغون موتهم، وكأنها في لفظ السلام. النبي عليه الصلاة والسلام سام عن السام عارفهم، لكنه يحب الرفق، فقالوا عليكم، إن كان سلام فهو عليكم، وإن كان سام فهو عليكم. فعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن وتسمع من وراء الحجاب، فأخذت تسب وتشتم، قالت أنتم عليكم السام وعليكم اللعنة وعليكم كذا، أخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، ما إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذه قاعدة عظيمة، الرفق. وش معنى الرفق؟ طيب وش ضده؟ وبضدها تتبين الأشياء. هل هو ضد الرفق العجلة؟ لا،
شدة
العجلة ضدها التأني، الشدة ضدها اللين، الجهل ضده الحلم، الحمق ضده كذا، الرفق ها الغلظة أيضا ضدها اللين. الرفق يعني أعم من هذا كله. ولذلك فسر سفيان الثوري بالحكمة، الحكمة والتلطف بالشيء، ويعني حسن التصرف، وأنك تكون رفيق في الشيء، رفيق يعني مثل تترفق بالشيء، مثل قولك ترفقت بفلان حتى هداه الله، يعني استخدمت الحكمة معه، ترفقت به، أرفق.
عكس الجهل.
ها؟
الجهل عكس تجهل عليه.
إيه، الجهل دائما ضده الحلم، حليم وجاهل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هو في الغالب إنه معنى أشمل من هذا كله. ولذلك مر معنا الرفق مثلا في قيادة السيارات، فإن الله يحب الرفق. بعض الناس مثلا تلقى عليه سمت وعليه سمت الصالحين، وإذا ساق السيارة وشفته هو يقود السيارة تقول والله مو بهذا مكانه الصحيح، سرعة ويلفلف وكذا. إن الله يحب الرفق، السرعة ما تصلح، ضد الرفق. ارفق حتى لو الناس أخطأوا عليك، ارفق، الرفق طيب. مثال ذلك الرفق على نفسك في الديون، بعض الناس ما يرفق على الناس، يقولك ارفق. الرفق حتى في مصروفات البيت، ارفق، فإن الاقتصاد نصف الغنى. لو كنت ترفق وتحسن التصرف ما تحتاج. العرب تقول ما عالى من اقتصد، ما عالى من اقتصد. أما اللي ما يرفق يتورط. وهكذا تجد الرفق في الأمور كلها، والله يحبه، الله عز وجل يحب الرفق ويحب الرفيق من عباده. لكن كما قال سفيان هو الحكمة، ليس معناه الرفق اللين دائما، هو الحكمة إنك تكون تتصرف برفق. انظر كذا هنا الآن، النبي عليه الصلاة والسلام أدى الغرض بدون الفحش عليكم، وعائشة رضي الله عنها قالت أنتم السام واللعنة، والمعنى تحقق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدون فحش. فقال يا عائشة إن الله يحب بالرفق في الأمر كله. بل سبحان الله جاء الرفق في القيادة نفسه. سئلت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو في البادية؟ قالت نعم، ربما كان يبدو إلى هذه التلاع. التلاع هي مجاري الماء اللي في الجبال يخرج لها بالأيام. قالت وقد أعطاني مرة جمل من جمل من إبل الصدقة ذلول، لكن كان فيه صعوبة. فقال يا عائشة اركبي هذا الجمل وارفقي، عليك بالرفق. حتى هنا الآن صار في القيادة نفسها، قيادة المركبة أو الدابة، قال ارفقي. بعضهم يجعله ضد العنف، يكون الرفق ضده العنف، يعني أخذ الشيء كذا بقوة وبكسر في أي شيء، لكن هو الحكمة أحسن أو قريب منه. قالت ألم تسمع ما قال؟ وقال قد قلت عليكم. ولذلك ردنا دائما على اليهود والنصارى والمبتدعة اللي نخاف جانبهم، تخاف أنه يزرف لك كلام كذا تقول عليكم، إذا كان مو مأمون الجانب تقول عليكم إذا ما أمنت. والمبتدع الأصل فيه الهجر، أصل لا ترد عليه بشيء، لكن أحيانا عليكم هذه توجع أكثر، أو كلمة السلام على من اتبع الهدى توجع. ولا شك أن إغضابه يرضي الله عز وجل، كل ما تغضب أكثر كل ما يرضى الله أكثر، لين يكف عن الصيال. نعم.
باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم.
الآن بعض الناس يقول الحمد لله ما عندنا يهود ونصارى، ترك الصلاة. قد تدخل مجلس جماعتك ربعك فيهم مسلمين وفيهم ترك صلاة، ترك الصلاة ليسوا بمسلمين، أو فيهم سنيين ومبتدعة، أو فيهم ذميين، أو فيهم أخلاط، كيف تفعل؟ نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. هذا حديث حسن صحيح.
لكن ينبغي أن نفرق بين الذمي وبين المبتدع وتارك الصلاة. الذمي له سلام، بمعنى أنه له عندنا السلام بموجب العقد، أليس عقد الذمة هو الأمان؟ اسم عقد الأمان مستأمنه، أليس هو له عندنا أمان بموجب العقد ولو كان كافر؟ فلذلك إذا أنت سلمت على مسلمين ومعهم ذميين، أصلا الذمي له أمان عندنا، هو صحيح ما يبدأ بالسلام ولا يخص بالسلام لكن تبع معه. لكن المبتدع وتارك الصلاة لا والله ما لها أمان، ولو كان السلطان يقيم العدل ويأخذ الناس يشوسهم بالدين كان تارك الصلاة ما يترك كذا، لابد يقتل. والمبتدع ما يترك كذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر في الخوارج قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر اليوم القيامة، بخلاف الذمي قال اتركوه يدفع الجزية واتركوه. فبعض الناس يظن أن القياس هذا هو أساس كل شر، يقول طيب تارك الصلاة مثل اليهودي النصراني، نقول حكم في الآخرة حكم، نحن نتكلم عن حكم الدنيا، اليهودي والنصراني كذا. ولذلك قال السلف لأن آكل عند يهودي ونصراني ولا آكل عند مبتدع، مع أن المبتدع قد يكون ناجي قد يعفو الله عنه إذا كانت بدعته تحت المشيئة، لكن فتنة الناس إذا أكلت عند يهودي أو نصراني ليست مثل فتنتهم إذا أكلت عند تبليغي أو إخواني، لأن هذا كأنك تدعو إلى مذهبه. أما هذا لا، ما حد يقول أنك تدعو اليهودية، لكن الناس بالعكس يرونك تتألف بخلاف هذا. وكما قال ابن المبارك نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجميع. ففي فرق، انتبهوا من القياس هذا، يقول لك هذا مثل كذا، هذا كلام كله من زخرف القول. ولا مثل اللي يقول سلم منك اليهود والنصارى ولا سلم منك إخوانك، نعم. إذا قال واحد يسلم منك اليهود والنصارى ولا يسلم إخوانك، نعم. أول شيء أثبت من إخواني. ابن تيمية يوم تكلم عن الغيبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك، الأخوة التامة بما يكره، المبتدع ليس أخي. صحيح في أصل أخوة الإسلام، لكن هو الآن يعادي الإسلام، فإذا ذكرته بما يكره هو أصلا ليس أخي، ما يدخل أصلا في تعريف الغيب. فكذلك هنا أصلا من قال لهم إخواني؟ الأخوة التامة يعني، ولا أصل الأخوة أخوة الإسلام؟ لكن هذا معتدي في الكلام، هذا كله يمشي على العام، ترى هذا الكلام يؤثر في العوام، يقول انظروا إليه سلم منه اليهود والنصارى ولا يسلم من إخوانه، هؤلاء إذا كانوا إخواني يكفون عن الإسلام، يجنبون بس، يا يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يجنب، ولا مفروض ما يسلم منا ولا للسلام عندنا، هذا المفروض. نعم.
باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد بن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر، هذا حديث قد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
الحسن البصري، هذا أيضا من أحكام السلام، يعني أحيانا تقابل مع أحد وما تدري الحق لك ولا له، إن كان أنت راكب وهو ماشي الراكب يسلم على الماشي، أنت على سيارتك وهو يمشي الحق عليك أنت، إذا كان ماشي وهو قاعد الحق على الماشي هو اللي يسلم، إذا كان قليل وكثير الحق على القليل، إذا كان صغير وكبير الحق على الصغير، إذا كان مثلا في الدرج واحد صاعد واحد نازل، فإن إذا كان مثل هذا أضعف جانب من النازل ولا الصاعد؟
النازل
يكون مثل القليل ومثل الصغير وهكذا. هذا إذا كان تشاح ولا كل واحد يبغى الثاني يسلم، ولا الأصل للمسلمين كل واحد يبادر للسلام. نعم.
حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، هذا حديث صحيح. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير، هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك.
والجنبي نسبة إلى جنب، وهي قبائل أخذناها في ابن سعد، قبائل جنب هي قبائل مذحجية قحطانية، ولا زال اسم هذا مشهور اليوم جنب، ومنه الجنبية. الجنبية عندنا هي الخنجر اللي يوضع في الحقو يسمى الجنبية، مأخوذة من كانوا يصنعون هذه القبائل، وكان يسكن عندهم المهلهل أخو كليب، سكن عندهم في آخر حياته في جنوب الجزيرة، وقال فيهم الأبيات الشهيرة لما قال أنكحها فقدها الأراقم راقم ابن عمها بجنب، وكان الحباء من أدمي لو بأبانين جاء يخطبها ضري جماء أنف خاطب بدمي، يعني كأنهم أهانوه وتزوجوا بنته على جلود أدم، لأن مشهورة في اليمن الأدم. فهو عاد يعزي نفسه يقول اللي خلاها تزوج من أدم فقدها الأراقم عيال عمها، لو بأبانين جاء يخطبها ضري جماء أنف خاطب بدمي. نعم.
باب التسليم عند القيام والقعود. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان أيضا عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك هذه من أحكام السلام، كذلك هذه من أحكام السلام، إذا جاء القوم يسلم، وإذا بدأ له يجلس يجلس، وإذا أراد أن يقوم أيضا يقول السلام عليكم، يعني أمنهم في القيام وفي في البدء وفي النهاية، لأن قد يقوم وينوي بهم شر، هو الآن يامجى عندهم سلم عليهم بمعنى سلموا منه، لكن إذا قام من عندهم قد يكون قام هو ناوي شر، فمن باب التأنيس إن إذا قام يقول السلام عليكم، يعني سواء أنا حاضر أو غائب لكم عندي السلام، ليست الأولى بحق من الآخر. نعم.
باب الاستئذان قبالة البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عيرت عليه.
نعم، تصلح بالعين ما عيرت عليه، وتصلح بالغين ما غيرت عليه، يعني ما أقدت منه، ما حكمت بالقصاص. نعم.
وإن مر رجل على باب لا ستر عليه غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد.
كذلك من الآداب، وسيرجع للسلام، من الآداب أداب الاستئذان وحسن الأدب، وهذه مذكورة في سورة النور، حتى إن الله سمى الاستئذان في سورة النور الاستئناس، قال حتى تستأنسوا، أي تؤنسوهم بالاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. فيقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه هنا من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، وترى فيه أشياء يرتكبها كثير من الناس وقد نرتكبها نحن وهي عند الله عظيمة، وما يرفع ذلك إلا العلم. أحيانا سبحان الله الشح في ابن آدم، يبغى يشوف وش داخل البيت، ولا يبغى يكتشف، ولا بينظر، هذا لا يجوز، حتى مفروض ما تقف قبالة الباب، يمكن ترى شيء ما يرضى صاحبه أن تراه، ولا امرأة مارة، ولا عورة في البيت، ولا شيء، فلا يجوز. فمن كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا من حدود الله لا يحل له أن يأتي، وسيحاسب الله عنه، سبحان الله العظيم. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ما تنظر. كذلك مثلها أيها الأخوة، مثلا جوال أخيك ما يجوز أنك تفتش فيه، حتى لو أنه مفتوح عندك، ولا أنت راكب معه في السيارة ونزل للبقال ولا نزل المحطة، ما يجوز تنظر في جواله، يعني هذه فيه عورات له وفيه أشياء وفيه أسرار، ما يجوز، حرام عليك. كذلك درج السيارة ما يجوز تفتح، أوراق أخيك ما يجوز تقرأ فيها، يمكن فيه أشياء ما يبغاك تطلع عليها. فالإيمان قيد، الإيمان يقيد اليد، يقيد الرجل، يقيد العين، يقيد السمع، يقيد اللسان، الإيمان قيد، المؤمن مقيد، هو مثل الفاجر اللي مطلق. فكثير من الناس وكثير من الأشياء تقع مشاكل مصائب بسبب هذا، أن يتساهل وينظر ويفتش ويمد يده ويمد عينه ويمد، ما يجوز كده، والله يتوب يعفو. بس حتى بعضهم لو يجد المحفظة ولا بطاقة الأحوال ولا شيء، يبغى سبحان الله، يعني من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، يبغى يشوف كل شيء ويبغى يطلع على التفاصيل، ما يصلح كده. إنما جعل هذا من أجل البصر، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو أنه أدخل بصره في البيت وجاء أحد من داخل بيته فقع عينه ما غيرت عليه ولا عليه قصاص، لو أثبت الآخر أنه ألقم عينه الجحر وفقاها ما عليه قصاص، لأن هذا صائل والصائل يدفع، وهذا أيضا قصاص، بالعكس هو اللي فقع عينه هو اللي اقتص، لأن الاستئذان من أجل البصر، وهذا الآن فعل الجناية، تفرج في البيت وتفرج في عورته، بقي الآخر يأخذ حقه، وحقه أن يفقع عينه. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي أنه كان يختل يريد أن يفقع عين اللي ينظر. أما إذا كان الباب ما له ستر وهل هم المفرطين، فهذا الخطيئة على أهل البيت. نعم.
باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل استئذان من أجل البصر. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أرفق الناس أخذ يختلف في الحديث الصحيح، أعرابي ما أخذ ألقم عينه الجحر وأخذ يتفرج في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع مدراه. المدراه مثل الحديدة يحك بها الإنسان رأسه ويحك بها ظهره، هذا المدراه خاصة إذا كان رأسه يعني كثير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من وراء الجدار ويريد أن يفقع عينه، يأخذ حقه منه لأن جانه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم. باب التسليم قبل الاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. وضغابيس هو حشيش يؤكل، وقيل شبيه بصغير القثاء.
نعم. الوادي هو وادي مكة. صفوان رضي الله عنه بعد ما أسلم بعد حنين، لأنه أسلم بعد حنين، وكان صفوان يعني أبوه مقتول في بدر وعمه أبي بن خلف مقتول في أحد، وأكثر جماعة قتلوا مشركين، فتأخر الإسلام ولكن الله من عليه وساق له حسن إسلام رضي الله عنه. فبعد إسلامه أتحف النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كلد هذا بلبن، اللبن واضح ولبأ أو لبأ، وهو أول اللبأ أول ما يحلب بعد الولادة، أول ما يحلب بعد الولادة يسمى لبأ، سواء من بهيمة الأنعام أو من المرأة نفسها يسمى لبأ، وهو نافع وطيب، حتى نافع للصغير ولمن أكل منه، وهو يعني لبن لكنه فيه ثقل يتجبن كذا وفيه طعم طيب، هذا اللبأ وهو تحفة. يعني كانوا أهل الغنم يتحفون الناس باللبأ هذا. والضغابيس يقولون أنه ينبت في الحجاز في أصول الثمام، شجر الثمام هذا يصير تحته أشياء تؤكل، تسلق في الخل والزيت وتؤكل، يعني مثل ثمار البادي هذه، وقيل إنها شبيهة بصغار الخيار، شفت الخيار الصغير القثاء الصغير تشبهه، لكن يقولون أنها تكون في الحجاز وتكون في أصول الثمام، ويأخذونها ويسلقونها بالخل والزيت يأكلونها، يعني أيضا تحفة، مثل ثمر الأراك يأكلونه، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود النضيج. نعم. الشاهد فيه هنا أن قال قل السلام عليكم أدخل، أول شيء السلام تأنيس، بعدين الاستئذان، مع أن في الآية العكس، في الآية العكس، وهي قول الله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا، وإن كان أحيانا العطف لا يدل على الترتيب، وأحيانا يكون في الآية هكذا والمعمول به مثل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني بإجماع الصحابة أن الدين مقدم على الوصية. نعم.
حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. هذا حديث حسن صحيح.
نعم. هذا يكره، الحين صاحب البيت ما يدري من أنت، فإذا قال من عند الباب تقول أنا، يعني جابر رضي الله عنه كان صغير وما يعرف الحكم، ما في فائدة الآن من التعريف، ما في فائدة، من قال أنا يعني من أنت؟ فإذا قال لك واحد من تقول فلان، أما إذا كان أهل بيتك ويعرفون صوتك ما يخالف تقول أنا، أما إذا كان مثلا بيت غريب وكذا تقول أنا ما استفادوا شيء. نعم.
باب كراهية طروق الرجل أهله ليلا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، فقال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا.
نعوذ بالله. هذا عقوبة لهم، عاقبهم الله بسبب أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يطرقوا في الليل، بمعنى إذا جاءوا من سفر لا يهجم على أهله في الليل. أولا حكم كثيرة، أولا المرأة نفسها تستعد، لأن في السابق كانت الأسفار طول فتمتشط الشعثة وتستحد وتستعد للرجل، هذا أحسن، أحسن من يأتيها في وضع مكروه. والأمر الثاني لا يتخونهم، لأن الرجل إذا كان يتخون أهله وتجسس عليهم يطلب غراتهم ربما يحملهم على الريبة، إذا كان ما في ريبة فالأصل أن الإنسان يستأذن ويعلم قبل لا يحملهم على الريبة. ومن ذلك الطرق في الليل، الهجوم في الليل وهم ما يدرون. ومن ذلك أن المسافر يستحب له أن يتلقاه الصبية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما يقدم من غزو أو حج أو جهاد أسفاره كلها ثلاثة، يا عمرة يا حج يا غزو. وش أسفاره من يوم بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام؟ وش أسفاره غير هذه؟ ما كان يسافر إلا غزو أو حج أو عمرة. فكان إذا قدم المدينة يبيت في أطراف المدينة، في منطقة جهة الحليفة يسمونها المعرس، بمعنى أنهم يعرسون فيها في الليل يبيتون فيها، ثم يدخلون المدينة صباحا. معروف الصبي ينامون في الليل، والناس تسامعوا بالجيش، فالنساء يستعدون ويطيبون البيوت وينظفون الصبية ويطيبونهم ويستقبلون المسافرين أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد ويصلي، فيكون هذا أفضل. الآن يقول بعض العلماء يمكن بعض الحكم انتهت بسبب وجود الجوالات، وأن قد يعلمون وين وصل وين راح، فما يكون فيه هجوم ولا يكون فيه تخون، وقد يستعد. لكن أيضا دائما سبحان الله تطبيق الحديث فيه بركة، حتى الصبي الآن يعني إذا جاء في الليل ونام ما يشوفون إلا عاد، لكن فرحة الصبية بأبيهم إذا كان غائب إنهم يتلقونه وهم ينامون في الليل، هذا من الحكم سبحان الله. الخير دائما في اتباع السنة، لكن إذا كان في مشقة ولا في ضرر ولا ما عاد يتيسر أن الإنسان يبات في أطراف البلد وفيه جوالات وفيه أشياء تخبر، إن شاء الله الحكم أخف. نعم.
باب ما جاء في تتريب الكتاب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة أحسن رأيك، حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة.
هذا ليت الترمذي ما يعني أساء إلى كتابه بمثل هذا الحديث، هذا الحديث ما يصح، لا في ما يصح ولا هو يعني. نعم.
هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو ابن عمر
ابن عمر النصيبي
وهو ضعيف في الحديث،
حتى هذا أخطأ الترمذي فيه. يقول عندكم في السطر الأخير حمزة بن أبي حمزة يعني اسم أبوه ميمون، قال المزي ولا نعلم أحدا قال إن اسمه حمزة إلا الترمذي، ولعله اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي. وأبو الزبير عن جابر، هذا شوف شاهد لي للصنعة، أبو الزبير عن جابر قد يروي أحاديث صحيحة موجودة في مسلم، وقد يروي أحاديث ضعيفة، وقد ينسب إليه ماله. فبعض الناس يقول إذا مثلا أبو الزبير عن جابر موجود في مسلم نأخذ بضاعة أبو الزبير كلها، وإذا قال طيب هذا من رواية أبو الزبير المكي عن جابر قال طيب موجود في مسلم، نقول لا، مسلم انتقى وأنت ما انتقيت، هذا هو الفرق بين أهل الصنعة الأوائل وغيرهم. هذا الكلام ما يصح، أنك إذا كتبت كتاب التربة يعني تضع عليه تراب حتى يثبت المداد فإنه أثبت أنجح الحاجة، يعني حتى لو كان فيها مصلحة لكن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. نعم.
باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمال. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف. محمد بن زادان وعنبسة بن عبد الرحمن يضعفان في الحديث.
كذلك هذا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر، وإن كان هذا معلوم عندهم أنهم وضع القلم على الأذن، هكذا يضعون القلم على الأذن معلوم عندهم. حتى قال أحد الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك قال فلقد رأيت السواك من هذا الصحابي كالقلم من أذن الكاتب، يعني دائما يلازم. ومعنى أذكر للمالي، المالي المملي، المالي اليملي، إن الإنسان يحصل له دائما أن يضيع قلمه، وأنتم تلاحظون أنا دائما أدور أحطه وبعدين أروح أدور وأجلس، لكن إذا كان في جيبك ولا على أذنك أذكر أنك ما تنسى، هذا معنى أذكر. لكن عاد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح، ما يصلح بهذه الأسانيد أن ننسب له ونقوله ما لم يقل. نعم.
باب ما جاء في تعليم السريانية. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلي يهود
إلى يهود
كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية.
السريانية لغة يهود العبرانية، وهما من شجرة واحدة. هذا الحديث صحيح موجود في البخاري تعليقا وموجود في المسند وغيره، وفي شاهد للكلام المشهور اللي يقول من علم لغة قوم أمن مكرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما آمن اليهود إذا كتبوا له ولا كتبوا ذا ولا قرأوا من كتابهم التوراة ولا. وكان زيد غلاما لقنا فطنا ذكيا متوقد قريحة وقادة، وقد قال له الشيخين لما أمروه أن يجمع المصحف ومر معنا أن قالوا أنت غلام لقن وذكي، فأمروه أن يجمع المصحف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد قال تعلم لي لغة يهود، وترى العبرانية قريبة من العربية حتى في الإملاء وفي الإضافات وفي وحتى في المفردات، لأنها من سلالة واحدة. الحين اللغات سبحان الله على شكل سلالات، فتجد مثلا أبناء عمومة لغتين ثلاث كلهم أبوهم واحد قريبة، ومعروف حتى الآن في اللغات الأوروبية واللغات تجد ثلاث لغات أربع أصلها واحد ومتقاربة. اللغة العربية أقرب شيء لها العبرانية، ولذلك يقول ابن تيمية أني أحيانا أسمع يهود في دمشق يتكلمون وأعرف السالفة، ولو كانت ما أعرف عاد على التفصيل أعرف وش يقولون، لأنها مفرداتها قريبة من العربية وتركيباتها حتى. وقد مثلت لكم مرة الآن عندهم كثير مثلا إبراهام والأسماء هذه مثلنا، لكن عندهم تحريفات بسيطة. مثلا عندهم أشهر صحيفة الآن في إسرائيل اسمها معاريف، وش معناها؟ المعرفة، معاريف، حتى ينطقون العين والغين زينهم. وعندهم السلام شالوم بالشين شالوم وكذا، يعني قريب من إيه؟
نعم ويم
إيه نعم.
باب في مكاتبة المشركين. حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. هذا حديث حسن صحيح غريب.
يجوز مكاتبة المشركين لكن كل واحد على مستواه. مثلا أنت يا شخص من الرعية ما تروح تكاتب الملوك، أنت تكاتب ناس على مستواك، والملوك يكاتبون الملوك والعلماء يكاتبون العلماء. يعني إنسان ما حتى في الأمان كما قلنا، أنت من الرعية تأمن واحد مثلك، والإمام يأمن الملك أو يأمن أمة كاملة، والقائد يأمن أهل الحصن. نعم.
باب كيف يكتب إلى أهل الشرك. حدثنا سويد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد.
من محمد إيه؟
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب
رضي الله عنه. رضي الله عنه. هذا كيف الكتابة؟ هكذا ذكر الله لنا في القرآن كيف كتب سليمان إلى بلقيس، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث. نعم.
باب ما جاء في ختم الكتاب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا حديث حسن صحيح.
نعم. هذا أيضا سبب الخاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال خاتم وخاتم، إن لما أراد أن يكتب إلى ملوك العجم قالوا طريقة الملوك ما يقبلون إلا كتاب مختوم حتى يتأكدون أنه من، لأن الملوك يصير بينهم نقض عهود وبينهم هدى وبينهم قتال وبين، فيريدون التوثيق، فعند ذلك اتخذ الخاتم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب
الحديث الأخير. نعم.
باب كيف السلام
بين قوسين يقال كيف السلام عند النيام، يضاف في العنوان باب كيف السلام عند النيام، لأنه الآن يريد نوع من السلام. نعم.
حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلبه فيشرب كل إنسان نصيبة ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبة، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان.
هذا الشاهد، تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، وهذا من الرفق. بعض الناس يجي عند الناس النائمين ويصارخ وصياحه من اول البيت، وتسمع صياحه وفتحه للباب كذا بعنف واغلاق الباب بعنف، الرفق ما كان في شيء لزان. سبحان الله، المؤمن واضح من تصرفات انه يدخل برفق، حتى السلام برفق. اذا كانوا نايمين يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، يؤدي الغرض. نعم.
ثم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابه فيشربه. هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث الطويل في المسند نذكر بطوله ونختم به، لأن فيه طرافة وفيه فائدة. يقول المقداد بن هو المقداد بن عمرو الكندي، وهو يقال المقداد بن أسود لأنه هو من كندة من حضرموت حضرمي، لكنه جاء مكة وسكن فيها وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي، فمرة ينسب لأبيه الحقيقي يقال المقداد بن عمرو الكندي، ومرة يقال المقداد بن الأسود. وعاش في مكة شبابه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه ضباعة بنت الزبير بعبد المطلب. يقول أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. يشوف الإنسان إذا صاب جوع شديد حتى سمعه يضعف وبصره يضعف. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد يقبلنا، ليس من شح ولكن من، انظر بس اللقطة هذه من حياتهم، جوع شديد، كل إنسان يا الله بس في نفسه وأولاده، ما يستطيع يستضيف أحد، كل الصحابة كل واحد قال ما أستطيع. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهلي، فإذا ثلاثة أعنز عجاف عنز عنزين ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام جزئوا اللبن بيننا، اجعلوه أجزاء متساوية كل واحد أنا والثلاثة هؤلاء عليه الصلاة والسلام، هذا هو قوته اللبن مرة في الليل كل ليلة مرة واحدة. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يقظ النائم ويسمع اليقظة. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ما كتب الله له أن يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي شرابه لتركناه جزءه الخاص فيشرب يضعون في إناء. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة المقداد، شوف الشيطان وحيلته، ولكن الصحابة كيف يوصف صوت الشيطان ووسوسته ومكره. قال أتاني الشيطان ذات ليلة فقال يا مقداد محمد عليه الصلاة والسلام يأتي الأنصار ويتحفونه ويعشونه ويصيب عندهم وما به حاجة إلى هذه الجرعة اللي هو نصيب عليه الصلاة والسلام، قم فاشرب ما أبد متعشي خالص اشربها بس. قال فما زال يزين لي حتى شربتها، فلما وغلت في بطني وعرف الخبيث أن ليس عليها سبيل خلاص راحت في مأمن ندمني يقول قال وقال لي ويحك يا مقداد ما صنعت. شوف كأنه يسمع الشيطان، وترى هذا فقه كأنك تسمع صوته لأنه عدو بين جنبك. قال ويحك يا مقداد ماذا صنعت، شربت شراب محمد عليه الصلاة والسلام يجي الآن ولا يراه ثم يدعو عليك ثم تهلك ثم تذهب دنياك وآخرتك بسبب هذه الجرعة، هو اللي ورط في البداية هو اللي ندمه في الأخير. قال وعلي شملة من صوف كلما رفعتها على رأسي خرجت قدماي هم في برد، وكلما أرسلتها على قدمي خرج رأسي، وصاحباي قد نام ما سووا شيء شربوا نصيبهم نام وأنا ما يأتيني النوم إلا بس هالشملة أرفعها ونزلها من الهم اللي جاء. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كما كان يسلم وأتى المسجد وصلى صلاة عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إلى شرابه فكشف عن الإناء فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء، فقال المقداد قلت الآن يدعو علي وأهلك أنت الموضوع. قال فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن شوف اتخاذ القرار، تميز الرجال دائما باتخاذ القرار. قال فلما سمعت هذه الدعوة قمت الشملة اللي كانت مزعجتي يسحبها وينزلها، يقول فاتزرت بها وشددتها علي الشملة وأخذت الشفرة السكين وانطلقت للأعنز الثلاث اللي يشربون منها أجسهن أيتهن أسمن لأذبح واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أطعم من أطعمني والعنز له. قال فأخذت أجسهن أيهن أسمن، فكلما وقعت يدي على ضرع إحداهن وإذا هي حافل وإذا الأعنز حفل كلهن، سبحان الله العظيم نزلت بركة من السماء. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، آنيتهم صغيرة يعني على قدر المعزة اللي عندهم. قال فحلبت حتى علت الرغوة من البركة اللي جاءت في الأعنز هذا، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قلت اشرب اشرب يا رسول الله في سالفة تجي الآن. فشرب ثم ناولني فقلت اشرب، فشرب ثم ناولني قلت اشرب، قال شرب حتى رضيت وبقيت فضلة فشربته. فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض. وفي هذا أن أحيانا الإنسان لو يعني بالغ في الضحك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بس ما يكون ديدا له، قال ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال بعض سوآتك يا مقداد، كأنه معروف به رضي الله عنه بخفة الدم، قال هذه أكيد في واحدة من سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وصنعت كذا والشيطان فعل بي كذا وهذا اللي حصل كله. فقال هذا اللي رأيته في الغنم رحمة من الله وبركة نزلت من السماء، أفلا أعلمتني نوقظ صاحبك ينالون من هذه البركة؟ فقلت والذي بعثك بالحق، إذا أصبت البركة أنا وأنت ما أبالي من أخطأها من الناس. أنا هذا حديث المقداد رضي الله عنه. نقف عند هنا ونأخذ حديثين في أبي داود ولا نعم.